بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 533، لازلنا نتكلم عن باب وكتاب المساقات. يقول السيد: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور. هذا الخيار الأول. لماذا؟ العامل لم يأتي بما اشترط عليه من بعض الأعمال، هنا المالك له حق على العامل بأن يأتي بهذا العمل، فلأجل هذا الحق يمكن له أن يجبر العامل على هذا العمل، فلهذا قال: فللمالك إجباره على العمل المزبور. هذا حق وضعي يثبت للمالك بواسطة الشرط. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني: كما أن له للمالك حق الفسخ. شنو المستند؟ من تعليلية سببية، يعني المستند من جهة تخلف الشرط. زين، هذا الخيار الثاني. وإن فات وقت العمل، يعني مرة ما فات وقت العمل ومرة فات وقت العمل، نقول لا فرق بينهما لإطلاق تخلف الشرط، إطلاق دليل تخلف الشرط. زين، هنا قضية أخرى. يقول السيد: وهل له للمالك ألا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل المشروط عليه؟ هنا مسألة خلافية. البعض قال أن العمل المشروط عليه هو من باب الحكم التكليفي لا أكثر ولا أقل، فليس له الحق أن يطالب بأجرة العمل. والبعض قال لا، هذا حق وضعي له مالية، فله المطالبة. فلهذا في المباني صفحة 494 جزء 7 المباني يقول: للتردد في أن ما يجب بالشرط هل يكون مملوكا للمالك كي يقال بالضمان أن ما يجب بالشرط وهو العمل الفلاني الذي اشترط عليه، هل هو مملوك للمالك كي يقال بالضمان أو لا، لا يكون مملوكا، بل الثابت هو شنو؟ مجرد حق حكم تكليفي عليه. زين، فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين. قال: وهل له يعني للمالك أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل المشروط عليه؟ فيه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. هذه هي المسألة، أن العامل اشترط عليه أعمال، بعض الأعمال لم يأتي بها، فبالتالي قد تخلف. زين، تخلف الشرط. هنا للمالك الحق أن يجبر على هذا العمل ما دام العمل الوقت باقي، وله الحق أن يفسخ. زين، باعتبار خيار تخلف الشرط. نعم، إذا فسخ هل يستحق علي أجرة؟ يوم يستحق ذكرنا، قلنا السيد عند احتياط وجوبه. مسألة 534، يقول السيد: لا يعتبر في المساقات أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه. هذا النظير ما تقدم في باب المزارعة. نكرر ونؤكد على أن المزارعة والمساقات تقريبا مسائل كثيرة هي متفق فيما بينها، يعني نفس الشروط نفس التفاصيل بل نفس المستندات. هنا كما تقدم عندنا، هناك الزارع إذا لم يشترط به المباشرة يمكن أن يزارع غيره، ويمكن أن يؤجر غيره، ويمكن أن يشارك غيره. هنا كذلك لا يعتبر في المساقات أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة. نعم، إذا اشترط عليه المباشرة فنحن والشرط، أما إذا لم تشترط عليه المباشرة فيجوز له شنو العامل أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها، هذا القاعدة ماكو مشكلة، أو في تمامها، وعليه يعني العامل الأجرة. كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك. هذا أثناء عقد المساقات قال له: بعض الأعمال زين أن تكون عليك. شنو عليك؟ يعني أنا أجر واحد والأجرة عليك، نحن والشرط، شرط سائغ فيجب الالتزام به مع قبوله من الطرف الآخر. كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك. جيد، مسألة 535، يقول السيد: إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار، مثل من كالنخل والكرم يعني العنب والرمان ونحوها كالبرتقال مثلا من أنواع الفواكه. فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا، كنا نعرف كم النخلة مثلا 50 والعنب كذا والرمان 70 وهكذا، هذا يعتبر؟ قال هذا ما يعتبر. يا ليش ما يعتبر؟ زين، قال فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقات عليها، زين، بل يكفي هذا هنا الكلام، بل يكفي العلم بها إجمالا بمشاهدة أو نحوها كالإخبار مثلا. ليش هذا؟ ليش احنا لا يعتبر علم التفصيل يكفي العلم الإجمالي بالمشاهدة؟ نقول هذا المتعارف، السيرة الخارجية، ارتفاع الغرر والجهالة بهذا المقدار. يعني لا يوجد جهالة وغرر إذا عرفنا المقدار إجمالا ولو بالمشاهدة، وهذا كافي بالنسبة للمساقات. اللي أعرف 50 نغلة؟ لا، أنا أعرف هاي الكمية يعني 40 إلى 50، هذا كافي. زين، وهكذا. جيد، إذن القضية مو بالدقة أنه كنت تعرف عدد النخلات بالضبط، لأن هذا العدد بالضبط ما له ربط بالغرر، أو الغرر فيه لا يوجب، عفواً، أو الجهل به لا يجب الغرر ولا يجب الجهالة. نعم. مسألة 536، يقول السيد: لا فرق في صحة المساقات بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما. وهذا هو المتعارف لعله الغالب أو الزين، أنه هذا يابا النص لك ونص إلي، المالك إلى نص من الحاصل والعامل إلى نص من الحاصل كله، زين، يسمون المجموع. هاي الطريقة الأول. الطريقة الثانية: وبين أن تكون كل نوع بحصة مخالفة لحصة نوع الآخر. شلون؟ كان يجعل في النخل النصف وفي الكرم ثلث وفي الرمان الربع وهكذا. يعني يقول لك أنا ما أريد المجموع نص إلك ونص إلي، فالنخل نص إلك ونص إلي، الرمان نص إلك ونص إلي، لا، أريد النخل ما يخالف نص بنص، بس الكرم ثلاثة أرباع علي المالك ولك الربع، الرمان إلي ثلثين ولك ثلث. هذا يجوز؟ نعم أيضا يجوز. الدليل التسالم، ويفهم من النص عرفا عدم الفرق بين هذه الأمور بالإضافة للسيرة على جريانها، صفحة 495 الجزء السابع المباني. إذن لا فرق في النسبة، أن تكون النسبة ثابتة في المجموع أو النسبة مختلفة بحسب أنواع الأشجار، فشجر الكرب بالنص، شجر النخيل ثلث بثلثين وهكذا. طبعا نحن أطلاق الأدلة أيضا كمستند. مسألة 537، يقول السيد: تصح المساقات مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالآلة، وبالثلث إن كان السقي بالسيح. زين زين، هذا تردد، تقولون تردد ما لا واقع، زين، أو موجب للغرر. نقول السيد هو يبين العلة: ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها. هذا هو المستند اللي هي سيرة، طبعا المثل الخلافية. فذهب في الشرائع هكذا في المباني إلى البطلان، ولكن يفهم من النص الوارد عدم الفرق بين أنواعها، وكذلك المذكور من ضمن المستند السيرة. شوف، بعض الجهالة لا يضر بالصحة، تقدم عندنا أنه المشاهدة كافية ولا يحتاج إلى العلم بالتفصيل العدد النخيل أو عدد الأشجار من الفواكه، ما يعتبر، يكفي المشاهدة، هذا كافي، هذا يسموه علم إجمالي، هذا يرفع الغرر الذي يضر بالصحة. أما مقدار الدقة بالتفصيل، هذا الجهل لا يضر، وهذه الجهالة لا تضر بالصحة. كذلك هنا، شنو هنا؟ أنه قال إذا بسقي إلي نص، إذا بسيح إلي ثلث، زين، لأن كل واحدة وتعبها. نقول هذا المقدار من الجهالة لا يضر بالصحة أيضا، قلنا المسألة الخلافية، ولكن السيد يرى ذلك، ومستند ما يفهم من النص واحد اثنين السيرة. مسألة 538، يقول السيد: إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول، يعني الأشجار، في عقد المساقات مغصوبة، فبالتالي هذا الذي يدعي أنه مالك طلع غاصب. زين، فبالتالي راح تكون المساقات فضولية، الذي أحد الطرفين الذي أعطى الأشجار، زين، وعقده الموجب مثلا مع العامل، تبين أنه مو مالك الأشجار، ولا مالك التصرف فيها فهو فضولي. فلهذا يقول فعندئذ إن أجاز المالك، يعني باعتبار معاملة فضولية ويمكن فيها الإجازة من المالك فتصح المعاملة، يعني المساقات، صحت المساقات بينه وبين من؟ بين المالك، لأن هو المالك بعد، وبين العامل، حال حال أي عقد فضولي. وإلا إذا لم يجز يعني بطلت. ليش؟ لأن يعني التصرف في ملك الغير من دون إذنه بطلت. وكان تمام الثمر المالك، لأن هو بعد، هو بعد الثمرة تابعة للشجرة، فيكون تمام الثمر للشجرة، والشجرة المل للمالك فتكون للمالي. زين، هذا التعب اللي تعبه العامل، وللعامل أجرته المثلي يرجع بها إلى الغاصب إذا كان العامل جانب الحال. ليش؟ باعتبار الغاصب استوفى المنفعة من العامل، تعب العامل صار في قبال شنو؟ في قبال العقد اللي هو شنو فضولي من قبل الغاصب، فالغاصب هو استوفى المنفعة فتثبت في حقه أجرة المثل للعامل، بس بشرط أن يكون العامل شبيه عامل جاهل. ليش العامل أن يكون جاهل بالحال؟ لأنه لو كان عالما فيكون إقدامه مجانا، هو الذي فوت المنفعة على نفسه. هذا واضح. السيد يذكر شق لم يذكره يعني مثلا أصحاب الرسالة العملية حسب مراجعتي، زين، بل حتى بالمباني وغيرها ما ذاكرين هذا الشق، زين. وهذا السطر الأخير، وهذا السطر الأخير السيد ذكره هنا، وكان ينبغي أن لا يذكر هنا لأن شوية مربك، وكان ينبغي أن يذكر في المسائل اللي يهتجينها 541 542 لأنه فيها دعوة وإنكار وهكذا. المهم خلنا نقرأ هذه العبارة والشق. إلى الآن عرفنا أنه المالك إذا أجا صارت مساقات بين المالك وبين من؟ طلع الغاصب برا، وبين العامل. إذا ما أجاز المعاملة باطلة، والثمرة تكون إنما تابع للشجرة والشجرة للمالك، لكن العامل عمل، هل له أجرة؟ قال للعامل أجرة المثيل علما على الغاصب، لأن هو اللي فوت عليه المنفعة، هو الذي استوفى المنفعة منه، زين، ولم يقدم مجانا، وما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، هاي كلها تجينا، زين، بس بشرط أن يكون جاهلا بالحال، وإلا إذا كان عالما بالحال هذا إقدام بالمجانية. ثم يذكر هذا الشق الأخير، يقول إلا إذا كان مدعيا، اسم كان العامل، إذا كان العامل مدعيا عدم الغصبية، يقول يا بهاي هذا الأشجار هذا مو غصب، زين، وأن الأصول للمساقي، المساقي يعني مثلا شيخنا أنت طيتني قلت لي يا بهاي الأشجار اسقيها وداريها واصلحها وراعيها وإلك نصب الثمرة، اجي يا شيخ حسين ايش قال؟ قال يا بهاي الاشجار الي. اذا ثبت الاشجار للشيخ حسين واجاز صارت المعامله بين شيخ حسين المالك وبيني انا العامل، انت طلعت خارج قوس. اذا ما اجاز الثمره تكون اما للاشجار اللي هي اشجار ملك الشيخ حسين المالك، هذا كله اعاده لهذه المساله، وانا العامل استحق اجره المثل اذا كنت جاهل بالحال من عندك ايها الغاصب، زين. اما الشق الثاني هذا راح نطب، اذا انا ادعيت ما ثبت انه شيخ حسين هو المالك، انا ادعيت بانه انت يا شيخ سكار انت مو غاصب، انا ادعي مو غاصب وانت المساقي، زين، وان الاصول للمساقي الاصول الك، زين، وانت ايها منه شيخ حسين قد اخذ المدعي الثمره منه، انت اللي اخذت الثمره وقد أخذ المدعي الثمرة منه ظلم، فهنا نقول يستحق العامل الأجرة، زين، والحاصل من الثمرة. ليش؟ لأنه بالتالي الأصل في العقود جرى العقد الصحة ما لم يثبت الخلاف. وهنا هذا يجي الطرف الآخر شيخ حسين يدعي أنه هذا العقد باطل وذني إلي ملكي، هذا دعوة. نقول بما أن العقد صحيح إذا الأشجار إليك حق التصرف بها وهكذا، فإذا أنا استحق أجر المسمى وعفوا أستحق الحاصل من الثمرة. فانقلبت المسألة من ثبوت الدعوة، زين، وظهور كأمارة شرعية وحجة على أن الأصول لشيخ حسين، تبين أنه مدعي ما عنده دليل، نقول أطلع خارج المدعي ما عنده بينه، زين، فنحن والأصل، إحنا والعقد. نعم، فلهذا قال إلا إذا كان العامل يعني مدعيا عدم الغصبية وأن الأصول للمساقي، وقد أخذ المدعي، المدعي من اللي هو الذي يدعي أنه مالك للجسمة، أنه مالك المن للأغصان للأشجار عفوا، وأن المعاملة فضولية، هذا يدعي. وأخذ المدعي، وقد أخذ المدعي الثمرة منه، يعني من المساقي ظلما. يقول له هاي عمه هذا إني أشجار إذا أنت حديدي، نقول له لا أنت ماخذها من عنده ظلم. جيد، هذا هو الشق، كان شوية دقيق زين. وأولا ثانيا قلنا أصلا هاي ما مذكورة هنا، وهي أصلا أشوفها أنا يعني شوية يعني بعيدة عن محتوى المسألة. محتوى المسألة أنه أمارة ودليل ثبت على أن الأشجار المن ملك للمالك فضولي، أجاز يصير العقد وياه، لم يجز تبطل، انتهى الموضوع. أما نطفر قبل للدعوة والإنكار وهكذا، هذا يعني أشوف شوية بعيد. المهم مسألة 539، يقول السيد إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة. زين احنا ايش قلنا؟ قلنا انه انت من اعطيتني الاشجار بين راعيه، قلت لي يا بهاي الاشجار يلا تعال راعيه واصطحها ولك نص من حاصلها، من اجيت زين تبين انا من كمليت وطلع الثمر مالتها زين او تلف الثمر مالتها، اجي المالك زين قال يا بهاي شلون انتم شو كيفكم تصرفون، هاي ملكي، هذا مو ملكك يا شيخنا. فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصي فقط. ليش فقط؟ خب العامل هم تنشتغل وهم ثمرة إلى حصة منه. نقول لا، لأنه هو الغاصب وهو الذي استولى، يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها، لأنه غاصبون وعليها الضمان للكل. للكل شنو يعني؟ للثمرة وكل الثمرة. زين، وله المن للمالك أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته، يعني يرجع للغاصب ويرجع المن للعامل، وكل من بحصته، فرض النصف مناسب بالحاصل، فنص على اليمن على الغاصب ونص على اليمن على العامل. ليش؟ لأنه بالنسبة النص على الغاصب فهو غاصب زين، والنص على العامل لأنه متلف، أتلفه وقعت الإتلاف يكون ضامين. وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض. ليش؟ لأنه لم يكن هو غاصبا أولا، ولم يكن هو متلفا للكل. نعم، متلف للبعض. فإذا عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى يرجع إلى الغاصب بالكل لأنه غاصب، أو يرجع صورة ثانية، يرجع إلى الغاصب بحصتي ويرجع إلى العامل بحصتي. ليش؟ لقعت الإتلاف. زين، أما الغاصب فهو غاصب ومتلف، أما العامل فهو متلف. وصورة ثالثة، ولا يرجع على العامل في الكل لأنه ليس غاصبا أولا وليس متلفا للكل ثانيا، إلا مع ثبوت يده على تمام الثمرة. نعم، إذا ثبتت يده على تمام الثمرة فيكون متلف للكل، في قاعدة الإتلاف يكون على القاعدة أرجع عليه للكل. جيد، هذه هم مسألة. مسألة 540، يقول السيد تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب. هذا واضح، لأنه مرارا قدم أنه الزكاة تجب على من بلغت حصته النصاب وليس من بلغت حصة المجموع، لأن السيد يرى أن النصاب شرط في المالك بنحو الشخصي. زين، هذا مسألة. لكن هذا قدم عندنا إحنا بالنسبة للغلات الأربعة، يجب أن يكون هذا النوع من الغلات ما أن يكون عند صدق الاسم. زين، يعني صدق العنب، صدق التمر، وهو مالك له. فلهذا يقول فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب، يعني قبل صدق الاسم كانا مالكين مشتركين، فعند صدق الاسم كل واحد مالك فيتعلق الزكاة. أما ذا لا، ملك بعد تعلق الوجوب، يعني بعد صدق الاسم، فما عليه. كما تقدم في باب الزكاة الثلاث الأربعة، ثلاث من الواضحات هذه، تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب. ليش؟ لأن هذا موضوع وجوب الزكاة. فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب، وهذا قلنا أيضا من الشروط العامة بالنسبة للملكية، الملكية حين تحقق وصدق الاسم. وإلا شنو إلا؟ يعني إذا لم يتحقق النصاب في أحدهما بل تحقق في عند الآخر، وكذلك إذا لم يتحقق زمن الوجوب في أحدهما تحقق في الآخر، فالزكاة على المالك فقط. جيد، هو سيد رجح علما للمالك فقط يعني زمان الوجوب. زين، أي إن لم تكن الشركة قبل زمان الوجوب، لأن تعلق الوجوب في زمن كونها للمالك فقط. جيد، هاي المسألة صارت واضحة. مسألة 541، يقول السيد: إذا اختلف المالك، هسه هاي ثلاث مسائل متتالية يتكلم السيد بين وجود دعوة ووجود إنكار بين المالك والعامل، وكان السيد من المناسب أنه هذا الشق الثاني في المسألة 538 حيث قال: إلا إذا كان مدعيا عدم الغصبية هنا تذكر. زين، إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما، المالك قال مثلا ادعى على أنه أكو شرط على العامل ما مسويه، أنا شرط عليك شرط، قال له ما شرط عليك الشرط، أو العامل قال له أنا شرط عليك هذا الشرط، يقول المالك ما شرط. نقول الأصل عدم الشرط، فالذي يكون مع عدم الشرط هو الأصيل، والذي يدعي الشرط هو المدعي. ولما لم تكن هناك بينة من المدعي فالقول قول المنكر، يعني من أنكر الشرط. ليش؟ لأن الأصل العدم، عدم الشرط بيمينه. قال: إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما. زين، طبعا هاي المسألة الثلاثة أيضا تقدمت نظيرها تماما في باب المزارعة. زين، على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره، قوله منكره، منكر الشرط بيمينه. ليش؟ لأنه منكر الشرط يعني مع عدم الشرط، وعدم الشرط هو الأصيل. بيمينه لأنه القول قول منكر، المنكر مع اليمين على القواعد. بس هذا كله إذا ماكو هناك زين مخالف للظاهر، هذا سيصرح به سيد إن شاء الله بمسألة بعد مسألتين، أنه القول قول منكر بيمين، القول قول المنكر بيمينه إذا لم يكن مخالفا للظاهر، وإذا كان مخالف للظاهر فيكون قول قول المدعي. زين، ولو اختلفا في صحة العقد وفساده، طبعا الأصل هو الصحة. زين، الأصل أصالة الصحة، فمن يدعى الصحة القول قول بعد. فقال: قدم قول مدعى الصحة بيمينه لأنه هو المنكر. نعم. مسألة 542، يقول السيد: لو اختلف العامل والمالك في مقدار حصة العامل. زين، هناك أول مرة اختلفوا بوجود شرط، الثاني اختلفوا بالصحة، هسه راح يختلفون بمن؟ اختلاف في مقدار حصة العامل. فهنا يقول: فالقول قول المالك المنكر للزيادة بيمينه. العامل يقول له أنا إلي نصف، المالك يقول له لا لك ثلث، فمن الذي يدعي الزيادة؟ العامل. فمدعي الزيادة شنو؟ خلاف الأصل، مدعي عدم الزيادة هو الأصل فهو المنكر، فالمالك هو المنكر. زين، بالتالي القول قوله بيمينه، طبعا إلا إذا كان مخالف للظاهر كما سيأتي. وكذا الحال فيما اختلفا في المدة. زين، ليش إذا اختلفا في المدة القول قول للمالك؟ لأن هو عدم الأصل، عدم المدة الزائدة، عدم الزيادة، فالمالك يدعي عدم الزيادة، فالذي يدعي عدم الزيادة وهو المالك القول قوله بيمينه. وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة، المالك يقول للعامل يقول الحاصل 3 طن، فعلي طن ونص نص، المالك العامل يقول لا طنين بس الحاصل، طن لك وطن لي، فمن الذي يدعي الزيادة؟ المالك. زين، فالقول قول العامل مع يمينه لأنه الأصل عدم الزيادة، ونقبل أن يطالب المالك العامل بالزيادة، فالقول قول العامل بيمينه على القواعد كلها، أنه الذي يدعي الزيادة هو شنو؟ منكر، مدعي، والذي يدعي عدم الزيادة هو منكر، والقول قول المنكر مع اليمين، كل ذلك بشرط عدم المخالفة للظاهر، وإلا مع مخالفة الظاهر المنكر يكون مدعي. وكذا لو ادعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف، نقول العامل أمين، والأمين لا يخون إلا إذا ثبت، وهنا مجرد دعوة من المالك، فالقول قول المنكر وهو العامل، لأن العامل أمين، أو كون التهف بتفريط منه. جيد. مسألة 543 هاي اللي ذكرناها، أنه إحنا من نقول المنكر قول القول قول المنكر مع يمينه بشرط أن لا يكون مخالف للظاهر. هذا هو يتقدم عندنا في في منهاج الجزء الثالث، في المعاملات، في الطلاق، في اللعان، في النفقات، في الحقوق، هو يتقدم عندنا بالدعاوى والإنكار في أبواب فقهية متعددة. تقدم عندنا أنه المدعي يطالب ببينة، والمنكر وإذا ماكو بينة المنكر يطالب بيمين، فيكون القول قوله بيمينه. هذا قلنا هناك إذا لم يكن مخالفا للظاهر. قال تقديم قول المالك أو العامل بيمينه في الموارد المتقدمة. شوف مرة قدمنا قول المالك زين، ومرة قدمنا قول العامل، هذا كله إذا كان المالك منكر أو العامل إذا كان منكر زين، منوط بعدم مخالفته للظاهر. مثلا أعطينا مثال أنه منكر، أنه مدعي، يعني أن يكون مع الأصل هكذا مع العدم زين، ومنكر الزيادة، ولكن القول مو قول بيمينه لأنه مخالف للظاهر فيكون مدعي. شلون؟ وهذا المثال أيضا قدم عندنا في باب المزارعة، إلا لو اختلفا في مقدار حصة العامل. احنا ايش قلنا؟ من اللي راح يدعي الحصة هنا حصة؟ تقدم عندنا، بالتالي المالك راح يقول الحصة أكثر حتى ياخذ الأكثر، بينما العامل يقول أقل زين. فالقول قول العامل مع يمينه زين، أو أنه الحصة المالك يدعي أن حصة العامل ثلث زين، حصة العامل ثلث، فالقول قول المالك المفروض. نقول لا، القول عفوا أن هكذا، لا لو اختلفا في مقدار حصة العامل فادعى المالك قلتها. المالك إذا يدعى القلة، يعني قل له أنت قلت العامل يقول أنا لي نصف، المالك يقول أنا لا، أنت إحنا قلنا ثلث، فمن الذي يدعى الزيادة؟ العامل. فالقول قول منه المالك لأنه منكر الزيادة. نقول هذا بشرط أن لا يكون المالك وهو المنكر مخالف للظاهر. كيف يكون مخالف للظاهر؟ إذا ادعى أن القلة غير متعارفة، أنه إلى 5% مو ثلث، 5% غير متعارف، أقل شيء يكون إلى 20%. فبالتالي ما دام مخالف للظاهر فنقول القول قول المدعي الزيادة وهو العامل. يا بشو المدعي الزيادة؟ نقول لأنه موافق للظاهر، النسبة 20% مناسبة. فلهذا نعيد هذه العبارة، مثلا لو اختلفا في مقدار حصة العامل فادعى المالك قلتها. شوف مو بس قلة، لو ادعى القلة نقول هو مع القلة، منكر الزيادة الذي هو مدعى القلة أصل، فالقول قوله بيمينه. لا، بمقدار لا يجعل عادة لعامل المساقات كواحد في الألف، مثل ما قلنا واحد بالألف، خمسة بالألف، عشر بالألف، هذا قليل جدا، هذا خلاف الظاهر. وادعى العامل الزيادة عليه بالمقدار المتعارف، يعني موافق للظاهر، قدم قول العامل، يعني قول العامل موافق للظاهر، أو قول المالك شنو هنا؟ مخالف للظاهر. وهكذا الحال في سائر الموارد زين. هاي تقدم عندنا مرارا بالنسبة للدعوى والإنكار. المسألة الأخيرة في باب المساقات، يقول السيد تصح المغارسة. يا بشون المغارسة؟ وهي أن يدفع الشخص أرضا إلى الغير، أرض ليغرس فيه الغير أشجارا، يا بهاي قاع دونا يزرع بيه التنخيل وبرتقال وتفاح ورمان وعنب زين، والحاصل بيناتنا نص إلك ونص إلي، مثلا ثلث إلك وثلثين إلي، أو بالعكس. يقول هذا يصوح، هاي يسموها مغارسة، انت اغرس الارض علي وانت اغرس والحاصل بيناتنا، سواء اشترط كون حصة من الارض ايضا للعامل، مرات العامل يقول لا مو بس اللي حصة من الاشجار اللي ربع من الارض، ام لا 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 بس الاشجار اللي نص حاصلها، وسواء كانت الاصول من المالك يطيل الاشجار ويقول لا تغرس، او الاصول من عندك انت ايها العامل. طبعا المسألة خلافية، البعض قال هذه المعاملة باطلة وادعى الاجماع، السيد يقول لا هذه المعاملة صحيحة زين، ومقتضى عموم أدلة الوفاء بالعقد هذا من ضمن العقود التي يجب الوفاء بها، فهذه المعاملة صحيحة. وهذا تقدم نظير أيضا في باب المزارعة. ثم يقول السيد والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة. ليش أحوط الأولى؟ لوجود دعوة على أنها باطلة وادعاء على أنه أكو إجماع زين. المهم إذن هذه المغارسة صحيحة عند السيد الله يحفظه. زين، إذا نريد نتماشى مع من مع مدعي أنها باطلة، زين، وريد نحتاط، أكو طريقة لحل هذا، لوجود حل وطريق شرعي لتصحيح هذه المعاملة؟ قال ويمكن التوصل إلى نتيجتها، نتيجة المغارسة على فرض أنها باطلة أو تماشيا مع من يقول أنها باطلة، نقدر نوصل إلى نتيجة هذه المغارسة بمعاملة لا إشكال فيها. المغارسة بها إشكال يعني خلاف، البعض قال صحيح وهو رئيس يد الله حفظه، البعض قال باطل. زين، نقدر هاي المعاملة نحولها إلى معاملة ثانية تكون صحيحة بلا إشكال؟ قال نعم، ويمكن التوصل إلى نتيجتها، نتيجة المغارسة بمعاملة لا إشكال في صحتها. شلون؟ بطريقتان يذكر السيد، كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور. يقول له صالحتك على أن تغرس الأشجار في أرضي بمقدار في مقابل حصة لك كذا وحصة لي كذا، هكذا يقول هذا مصالحة والصلح خير وأدلة المصالحة تشمل المقام، ما عندنا مشكلة بعد. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أو الاشتراك في الأصول بشرائها، نشتري النخيل 50 نخلة وخمسين شجرة برتقال وخمسين شجرة رمان، زين، شركة بأموالنا، صرنا شركة بمن؟ بالأشجار. زين، ثم إجارة الغارس، هذا الغارس زين اللي هو شريكي أجره نفسه لغرس حصة صاحب الأرض، يقول هاي قاعي أو هاي الأشجار شركة بناتنا، أنت ازرع اغرسن، اغرس حصته وحصتك لنا شركة، واسقيها وخدمها خدمتها في مدة معينة، المدة سنة مثلا، بنصف منفعة الأرض، هي بنصف منفعة الأرض، الأرض بها من منفعة إلى تلك المدة، أو بنصف عينها، أو بنصف عين الأرض تكون إليك. زين، هذا أيضا بعد هذا يسموه اشتراك وإجارة ومعاملة صحيحة ما بها كل مشكلة. إذن السيد الله يحفظه ذكر أن المغارسة ما بها مشكلة وبين شيء معنى المغارسة، ولكن على فرض أنها باطلة أو تماشيا لمن يقول أنها باطلة، عندنا طريقتان، طريقة الصلح وطريقة الشركة في الأصول مع الإجارة، بهذا البيان اللي بيناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.